الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 23.
فإنه داخل في دعوى الجاهلية، لأن الناس مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم مأمورون بالدعوة إلى مذاهبهم والانتصار لها وتضليل من خالفها. فإنه جاء في صحيح مسلم من قصة المهاجري والأنصاري الذي كشع المهاجري أنصاريا، فجعل فضربه الأنصاري، فجعل الأنصاري يقول يا للأنصار، والمهاجري يقول يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. مع أنه دعا كل منهم دعا ربه وأصحابه بأعلى صفة لهم، هؤلاء المهاجرون وهؤلاء الأنصار، وقد سماهم الله تعالى بذلك في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولكن لما كان الدواء العصبية قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وكذلك من دعا إلى مذهب معين، كمن دعا إلى مذهب الإمام مالك وقال: لا يجوز التمذهب إلا بمذهب مالك، وأنه يجب على الأمة جميعهم أن يتمذهبوا بمذهب مالك، هذا أيضا داخل في دعوى الجاهلية. وقد قال هذا القول القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك في ترجمة الإمام مالك، وقد أخطى رحمة الله عليه. فإنه لا يجب اتباع أي شخص ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس مأمورون باتباعه وبما جاء به، وكذلك القرآن، لا باتباع فلان وفلان، بل هذا من دعوة جاهلية كما أشار إليه الشارح وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قول إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي أن ما يصيب العبد من المصائب هي رحمة له وتخفيف له مما ارتكب من الذنوب والخطايا. فمن علامات توفيق الله للعبد وإحسان الله إلى العبد ورحمته به أن عجل له العقوبة في الدنيا بأن ابتلاه بشيء من المصائب، لأنها رحمة في حقه وتخفيف من سيئاته وتكفير لذنوبه وخطاياه. فما يصيب العبد من مصيبة حتى الشوكة يشاكها إلا صارت رحمة به وتخفيفا له. جاء بالحديث: لا يزال العبد بالرجل الصالح حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وجاء بالحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى على حسب دينه. فإن كان في دين الرجل صلابة ابتلي بقدر ذلك، وإن كان فيه رقة فكذلك. يعني هذا يدل على أن الصحة المستمرة الدائمة أنها ليست مدحا ولا خير فيها، بل كل ما يصيب الأرض من هم أو حزن أو مصيبة في ماله أو مصيبة في جسمه أو مصيبة في أهله واحتسبها عند الله فإنها تخفيف له من ذنوبه وسبب لحط خطاياه وإحسانا إليه بهذا، حتى إذا جاء يوم القيامة ونظر في سيئاته وما ارتكبه في الدنيا من جرائم إذا هي مكفرة بما حصل عليه من مصائب الدنيا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا حتى يدخر له حسنات في الآخرة، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بأن كان فيه صحة وعافية وظهور أرزاق وسلامة أولاد وآل. فإذا جاء يوم القيامة وإذا عنده من السيئات والخطايا والجرائم الشيء الكثير، ومع هذا لن يصب في الدنيا بما يقتضي كفارة هذه الذنوب، بل ترفع عليه تؤخذ من حسناته. عندما توزن السيئات والحسنات، السيئات كلها موجودة لعدم وجود ما يكفرها في الدنيا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي كلما عظم البلاء عظم الجزاء وكثر الأجر، وكلما خف البلاء خف الجزاء. الجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. ثم هذا الجزاء الذي يجازيك الله به هو في مقابل حسناتك، والله يعطي الخير والثواب الجزيل بدون حسنات بل يزيد. ألا ترى أن الله يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الحسنة بعشر أمثالها، بل إلى مئة ضعف، بل إلى أضعاف كبيرة، إلى سبعمائة ضعف، بل إلى أضعاف كبيرة، رحمة منه وفضلا وجودا وإحسانا. وأما ما يرتكبه العبد من البلايا والخطايا هي موجودة، فالله لا يزيدها أبدا. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالسيئة لا تتضاعف، فإنها لا تتضاعف أبدا بخلاف الحسنة، فإنها تتضاعف فضلا منه وجودا. ولكن هذه السيئة تكفر كما تقدم بما يحصل على العبد من مصائب الدنيا ونكبات الدار. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، هذا فيه دليل على إثبات المحبة لله تعالى خلالا للأشاعرة، فهم ينفون عن الله المحبة ويقولون إن المحبة هي ميل قلب المحبوب المحب، هي نوع ميل من قلب المحب إلى المحبوب، فالله منزه عن هذا. فتقول لهم أنت: هذه محبة المخلوق للمخلوق، أما محبة الخالق فنثبتها حقيقة كما أثبتها لنفسه، ونحن غير مكلفين بأن نجعلها من جنس محبة المخلوقين، بل نظهرها كما جاءت ونثبتها حقيقة، وبدون أن نكيف ولا نمثل ولا نعطل. ألا ترى أن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفى عن نفسه الأصل ونفى عن نفسه الفرع، فإنه لا أصل له ولا فرع له، أي لا ولد له ولا وارث، ونفى أن يكون له مثيل أو نديد في أسمائه وصفاته، والمحبة من الصفات. وقال: هل تعلم له سميا؟ فهم ينكرون المحبة ويقولون: لا يجوز إثباتها لله، وهذا نبيك أثبتها لله. إن الله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم من أجل أنهم إذا جاءوه يوم القيامة ووقفوا الحساب إلى البلاء في الدنيا قد محص ذنوبهم وحط من خطاياهم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إنا أيضا نرجع وأن الله إذا أحب قوم الكلام فمن رضي فلا بالرضا. الرضا درجة أعلى من الصبر. الرضا درجة أعلى من الصبر، وقد تكلم بعض العارفين على هذا كما أشار إليه العلامة ابن القيم. ومعناه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم فارت عيناه وبكى، قيل له ما هذا يا رسول الله؟ قال إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإنا بك يا إبراهيم لمحزون، قال ولا نقول إلا ما يرضى الله. فإذا قلت هذا الرسول بكى فإنه نقل عن بعض العارفين الزهاد لما أخبر بوفاة ابنه جعل يضحك ولم يبكي، جعل يضحك رضاء مسلما رضاء وتسليما لما قدر الله. فهذا الذي يضحك عند المصيبة هل هو أعلى من هذا الذي بكى؟ الرسول بكى عند المصيبة وهذا البكاء لا ينافي الرضا، وليس هو من باب الجزع بشيء بل من باب الرحمة، ولكن هذا وصل إلى حالة أنه يضحك رضاء بما قدر الله. فما الجواب حينئذ؟ مجيب عن هذا قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى صحيح، فإن لأن قلبه متسع للبكاء والرضا جميعا، وأما هذا العارف لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رضا فقط، فلا يستطيع أن يجمع بين الأمرين الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون حينئذ أنه أعلى درجة ممن بكى عند المصيبة كالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه لم يتسع للرضا والبكاء الذي هو الرحمة والرحمة لهذا الصغير الطفل الذي مات. فقلب الرسول اتسع لهذا وهذا، وقلب العارف هذا لم يتسع لهذا وهذا، بل كان متسعا للرضا فقط ولم يكن متسعا للرحمة التي نتيجتها البكاء. هذا معنى ما قاله ابن القيم وغيره، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. الرياء هو من الشرك الأصغر، وقد تقدم أن قلنا إن الشرك أصغر وأكبر، لكن هذا من الأصغر، وهو إذا كان يسير الرياء. ومع الرياء هو أن يكون ظاهر عمله لله لكن وقر في قلبه إرادة مدح الناس له وثنائهم عليه، هذا غرض. أو السمعة وهو ما يسمى بحاسة السمع كالذكر والدعاء والقراءة وما أشبه ذلك، من أجل أن يقول الناس فلان يتلو القرآن، فلان كبير الأديان، كثير الامتهالات لله تعالى والانقراح بين يديه، وقف في قلب شيء من هذا فعمله مردود عليه لا يقبل الله منه شيء. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية هي آخر آية في سورة الكهف. فقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إيش وجه المناسبة؟ وجه المناسبة في هذا والله أعلم، وأن سورة الكهف تضمنت أخبارا شيئا من أخبار المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، مثل قصة أصحاب الكهف الذين آووا إلى كهفهم
وما تغبقوا فيه 390، ولم يعلم بخبرهم، وهم قوم كانوا فبانوا، فأطلع الله نبيه على أخبارهم وشؤونهم وما جرى لهم مع قومهم، في حين أن القوم لا يعرفون شيئا من ذلك. ثم ذكر قصة موسى مع الخضر، ثم قصة ذي القرنين، وهي من الأمور المغيبة، وهي من جملة ما سأل اليهود عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقطع الوحي عنه فحزن، ثم أنزل الله عليه خبره، إلا أنه قال: سأخبركم غدا عما سألتم عن فتية من ذهبوا في الدار الأول وعن، فقال: أخبركم غدا. فلم جاء غد وبعد غد ولم يخبره، فعقب الله عليه بقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم بعدما أخبره الله بأخبار هذه المغيبات، قال الله له: قل إنما أنا بشر يوحى إلي، لا علم لي بهذه المغيبات وهذه الأخبار إلا من قبل الله، حيث جاءني الوحي بشأنها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء رب أن يعتقد أن الله سيبعثه وسيجازي فليعمل عملا صالحا، أي خالصا مما يشوبه ويبطله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نكرا من سياق النبي، أي لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعرف من هذا أن العبادة تنبني على أصلين، فإذا تحلف أحد الأصلين فعمله مردود عليك لا يقبله الله. ما هما الأصلان؟ الأول تجريد الإخلاص لله، ألا تقصد مدح الناس وثناءهم أو تقصد عرضا من الدنيا، هذا هو الأول، تجريد الإخلاص لله، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كانت نيتك في طلب العلم لله من أجل أن تخرج به من ظلمات الجهل إلى نور العلم، هذه نيتك، فالله يثيبك ويعظم لك الأجر. فإذا كان القصد نيل وظيفة أو مدح الناس أو صرف وجوه الناس إليك، فإن عملك مردود عليك بتخلف الأصل الأول، وهو تجريد الإخلاص لله. فلم تقصد بعملك الذي هو من أشرف الأعمال وهو العلم مثلا، لم تقصد به إلا نيل دنيا أو نيل وظيفة أو لأجل يمالي به الناس أو صرف وجوه الناس إليه، فالعمل مردود عليه، وعمله هذا كله لا يقبل الله منه شيء، وإن مكن الدهر كله يطلب العلم، فعمله مردود لأنه لم يخلص عمله لله. أو تصدق مثلا، أو صلى أو صام أو عمل شيء من أنواع العبادة لكن لم يقصد بها الله، بل يقصد ثناء الناس ومدحهم له ونيل المكانة المنزلة عندهم، فقد تخلف الأصل الأول، تجريد الإخلاص لله. فلا العمل لا بد أن يكون قصد العامل وجه الله والدار الآخرة، هذا قصده، فمتى شابه شيء من ذلك بطل عمله. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الأصل، هو تجريد الإخلاص لله، وهو المقصود بهذه الترجمة. الثاني إيش؟ لأننا قلنا إن العبادة تنبني على أصلين، الأصل الأول أن تقصد بعملك وجه الله، وهو تجريد الإخلاص لله، لا تقصد نيل وظيفة ولا دنيا ولا مرتبة ولا غير ذلك، بل تقصد بعملك التقرب إليه بصلاتك أن الأجر والثواب منه، وامتثالا لأمره بطلب العلم بالخروج من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومعرفة ما جاء به نبيك وما دل عليه القرآن العزيز. هذا قصده. فإذا تخلف شيء من هذا فلا. الأصل الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فلو كان عملك خالصا لله لم يشبه أي شائبة، ولكن لم يكن على وفق سنة رسول الله فعملك مردود عليك، لا يقبل الله منه شيء. كما لو احتفلت بمولد الرسول مثلا، قلت أنا نيتي لله وقصدي تعظيما للرسول، وقصدي هو عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين وتنبيها على محبتي لك، فأنا أقيم الاحتفال بمولد الرسول ولهذا الغرض. قلنا لك نعم نيتك طيبة وعملك إن شاء الله خالص لله، لكن افتل للأصل الثاني، هل هو على وفق سنة رسول الله؟ قل لا، باب الاجتهاد. نقول عملك مردود عليك، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، فأنت تقرب إلى الله فهل هذا مما شرع؟ ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فعملك مردود عليك لأنه لم يكن على وفق سنة رسول الله. وإن كان حصل الأصل الأول وقصدك وجه الله، لكن ما هو على السنة، فعملك لا يصح ولا يقبل. فبهذا نعرف أن العمل ينبني على أصلين: الأصل الأول تجريد الإخلاص لله، الثاني تجريد المتابعة لرسول الله. فزد عملك وأعمال الناس بهذين الأصلين، وبهذا تستريح، تستريح من أشياء كثيرة وتعابير كثيرة وتوجيهات كثيرة وعبارات أنيقة وما أشبه ذلك. أجر الناس بهذين الميزانين. أما الإخلاص لله فهذا هو بين العبد وبين ربه، إنما الأعمال بالنيات. أما الثاني فأي عمل لم يكن على وفق سنة رسول الله ولا على مدلع القرآن فالعمل مردود. وإن حسنت نية فاعله وصلح قصده لتخلف الأصل الثاني. وهذا وقد دل على هذا قوله تعالى: ليبلغكم أيكم أحسن عملا. وشو أحسن عملا؟ ما هو أحسن عملا؟ سئل المضيف ابن عياض فقال له: ما معنى قوله تعالى ليبلغكم أيكم أحسن عملا؟ وشو أحسن عملا؟ قال: أخلصوا وأصوبوا، هذا هو أحسن العمل، أخلصوا وأصوبوا. فمعنى أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، أو كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا يقبل عملك حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما أريد به وجه الله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا تستريح مما يروجه المبتدع مثل التلفظ بالنية مثلا. قالوا إن التلفظ بالنية، حتى ويقوله متأخر أصحابنا الحنابلة، يقولون مستحب النطق بها سراء: نويت أن أصلي لله 4 ركعات صلاة العشاء. نقول نعم مستحب جمع من المتأخرين أنك تتلفظ بالنية، لكن عندنا هذا الميزان، نزل هل هو على سنة رسول الله؟ قال لا، لكن هذا لأن النية محلها القلب، والنطق باللسان من أجل أن القلب أن اللسان يطابق القلب، فتحصل مطابقة اللسان للقلب. فإذا قلت نويت أعبر عما في قلبي، هذا هو الفرق. وإن كان لم ينفي شيء من الأحاديث، لكن هذا من أجل تأكيدا لحصول النية في القلب عبرت عنها باللسان، فقلت نويت مخبرا عما في قلبي، ولم أأتي بشيء جديد، إنما أخبرت عما في قلبي فقط. فكيف تقول بدعة؟ نقول لك نعم بدعة، وإن جئتنا بعبارات أنيقة. الرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهؤلاء الذين نقلوا لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا حتى اضطراب لحيته، فما نقل أحد منهم أن الرسول يقول نويت مثلا أبدا. بل ويقول ابن تيمية: والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل الرسول قال نويت أو أحد من الصحابة، لم يجد. فبهذا نقول تحلف الأصل الثاني وهو تجريد المتابعة لرسول الله، فعملك بدعي لا يصح، وإن صلحت نيتك وقصدك لله لتخلف الأصل الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما يرويه عن الله أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله غني عنك وعن عملك، فكيف تجعل هذا المخلوق شريكا في هذا العمل تقصد ثناءه وتقصد مدحه لك، تجعله شريكا لمن له الكمال التام والرحمة التامة والغناء التام؟ إذن هو لك ولمن جعلته لله شريكا في هذا العمل. هذا معنى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تصدقت من أجل أن يقول الناس فلان في الخير يحسن يحب الإحسان ويعطف على الفقراء، أو صليت جعلت تطيل الركوع والسجود لأجل نظر شخص لأجل نظر شخص إليك أو ما أشبه ذلك. كل هذا إما أنه يبطل العمل أو ينافي كمال على الخلاف الذي أشار إليه الشارع، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخبي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل من آخر. هذا الذي تخوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، وما ذاك إلا بعظم البدائل إلا أن سلمه الله. وفي الحديث الآخر سماه الرسول بشرك السرائر، لأنه سري لم يطلع عليه أي أحد، وإنما المطلع عليه الله سبحانه وتعالى وحده، فهذا من البلاء.
فقلنا: يا لركوني بردا وسلاما على إبراهيم. فما استطاعوا، واعترض له جبريل في الهوى قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلا. نعم لحظه ما عندك لا، مع أنه جبريل شديد القوى قادر على أن ينقل إبراهيم ويخرج منها أو يحمل النار ويلقيها في مكان بعيد، ومع هذا اعتمد على الله وتوكل عليه وقال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. فهي قول إبراهيم في تلك الشدة العظيمة التي اجتمع قومهم كلهم وأوقدوا له ناقارا لأصنامهم وتأييدا لها قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله كفى ووقى وأمر النار بأن تكون بردا وسلاما عليه فلم يضره شيء. محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وذلك وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد انتهاء غزوة أحد فقد حصل على المسلمين ما حصل حكمة بالغة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم. يعني من أين جتنا هذه المصيبة؟ قالوا من عند أنفسكم يعني بسبب عملكم. وهو أنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يمسكوا جهة الرماة لما رأوا المشركين هجموا ذهبوا إلى الغنيمة وتركوا الثغر الذي أمرهم الرسول بالمحافظة عليه. جاء المشركون من هذه الجهة وحصل ما حصل فقتل من قتل النبي صلى الله عليه وسلم وجرح من جرح إلى مكة. ثم رأى أن يعود إلى المسلمين فالرسول أظهر القوة وخرج ومعه نحو 70 راكبا من أصحابه يريد أن يلحق أبا سفيان. ولما وصل إلى حمراء الأسد وهي تبعد عن المدينة بنحو 300 ميل جاء ركب من قيش قابلوا أبا سفيان. أبا سفيان ألقى الله في قلبه الحب فعاد إلى مكة بعد عزمه على العودة إلى المدينة لاستئصال بقيته. لكن الله ألقى في قلبه الحب فقال هل أنتم مبلغون محمد الرسالة وإذا رجعتم إلينا نبي لكم شبيبا؟ قالوا نعم. قال قولوا له إن أجمعنا له الكرة لنستأصل بقيتهم. بلغوا الرسالة للرسول وهو قول أبي سفيان قال حسبنا الله ونعم. فهذه الكلمة هي قول الخليلين عند الله إبراهيم خليل ومحمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
باب قول الله تعالى أفأمنوا فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ماذا أراد المصنف بهذه الترجمة؟ تقدم لنا باب الخوف وبعده باب التوكل. وهنا الأمن همة الله وهو ضد الخوف مع أنه ذكر ما بمعنى الخوف. فلا ينبغي الأمن همة الله هذا هو المعنى وهو أنك تستبعد أن الله يعذبك وتستبعد أن الله يسلب نعمه عليك. فهذا من الخطأ وهذا معنى قول أفأمنوا مكر الله ألا يأمن مكر الله إن القوم الخاسرون. فالآية معناها هو أن الإنسان ينبغي أن يكون دائما على خوف ووجل. فدح الله خائفين قال الله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلا ينبغي أن يستبعد غضب الله عليه مع تماديه في المعصية وعدم صرف هذه النعم في مرضات الله. ترى الرجل مقيم على معاصي وعلى ما يسر الله والله يلزم عليه ويعطيه النعم من صحة وعافية وسعة الدنيا هذا هو المقصود.
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني أن الله ينعم عليهم وهم متمادون على طغيانهم ومعاصيهم وعدم التفاتهم إلى الله. هذا هو الأمن من مكر الله. فالإنسان دائم بين أمرين، إما أن تكون أنت مستقيم مؤتمر بأوامر الله منتهي عن نواهيه مؤذن ما أوجب الله عليه مبتعد عن كل ما يشرك الله، أو أنك مائل ومنحرف عن الصراط المستقيم عندك شيء من الموت والانحراف، والعبد بين هذين الأمرين، وهو في كلتا الحالتين لا بد أن يكون دائما خارج. أما إن كنت مائل عن الحق وفاعل من شيء من النواهي أو متساهل في عدم القيام بما أوجب الله عليك فيجب أن تخاف من أجل انحرافك ومن أجل ميلك عن الصراط المستقيم. وهذا الذنب الذي ارتكبته أنك تخاف من ثلاثة أمور: أولا أنك معترف بهذه الجناية وما يترتب عليها من خطأ تعترف بهذا، ثانيا تعرف أن الله توعد على هذه الجناية بالعقوبة، هذا كلها لا يجب الخوف، ثالثا تعترف أنك لا تعلم هل تمنع من التوبة منها أو تبقى مصرا عليها. فمثال لو أن إنسانا زنى أو أنه أهمل الصلاة وتركها مثلا أو صلى في بيته فعلى رجل أو تركها على التفسير المعروف لكل كبيرة، لكن لو كان يصلي في بيته تاركا للجماعة هذا دم، لأن الجماعة واجبة إن لم تخاف. كيف تخاف؟ أنت معترف أن يكمل وأنك ارتكبت جناية لتخلفك عن نفسك، ثانيا تعرف أن الله رتب العقوبة على المتخلف، ثالثا لا تعلم هل تتوب أو تمنع من التوبة حتى تموت، هذا توجب لك الخوف من الله وتوجب لك إلى الحق. فإن كنت مستقيما ومعتدلا في أمورك مؤجل بما أوجب الله آخرها، لأنك ما دمت بهذه الحياة لا تدري ماذا يكتم لك وماذا يصعد عليهم، ما تدري هل تقع على استقامة أو تنحرف، فيوجب لك الخوف، لأنك تعرف أن الرسول كان يقول في اليمين لا ومقلب القلوب، لأن القلوب بين صبعين من أصابع الرحمن إما أن يقيمها وإما أن يتحرك، فأنت خائف فعلى كلا الأمرين كنت مستقيما معتدلا مؤجلا لما أوجب الله عليك مبتعدا عن ما يسخط الله، فأنت خائف لا تدري ماذا لتكون خاتمة. وإن كنت منحرفا فأنت خائف لاعترافك بالجناية والذنب وعلمك ما رتب الله على ذلك من العقوبة، ولعلمك هل توفق للتوبة أم تموت على وضعك هذا وعلى حالتك تلك. فحينئذ كل هذا يوجب لك الخوف فلا تأمن من مكر الله. قال تعالى ألا في تفسير قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، قال بغت القوم أمر الله والله ما أخذ الله قوما قط إلا عند ذرتهم وشلوتهم، بمعنى أنه يضر النعم ويعطي عبده النعم وهو مقيم على المعاصي ثم يأتيه الأمر بغتة فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا هو المعنى. إذا رأيت الرجل متمادا في معصيته والله يعطيه النعم فإنه لا رأي له، وإن كان يعني كان فقيرا ليس عنده شيء فإن فيجب أيضا أن يخاف، لأنه لا يدري هل يصف ويحتسب وأن الله جعل الأموال هذه مصلحة أو لا أم يجزع. فعلى كلا الأمرين يكون الإنسان دائما خاف. ثم مسألة أخرى لا ينبغي أن هذا الخوف يؤدي إلى الخروج، فإن أدى إلى القلوب هلكت، وإن خفت بدون وإن أمنت هلكت. فإذا أمنت من عذاب الله ومكره ورأيت أن الله يعطيك النعم وأنه إنما أعطاك إلا لأنك على استقامة أو أن الله رضي عنك فأعطاك النعم، هذا هو الأمن كله. أو أنك تيأس وتستبعد رحمة الله وعفوه عنه فهلكت، فكلا الأمرين هلك ودمار. قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون، وذلك أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعدما طعن في السن وكبر جاءت الملائكة وبشرته بأن الله يعطيه غلاما، قال أبشرتموني على أن السن الكبر فلم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق الذي لا شك فيه ولا نرى. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، أي لا تكن من الآيسين. قال إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي المخطئون عن طريق الحق. وهذا كقوله تعالى قالت وبشروه بغنى قالت زوجة يا ويلتى أألي وأنا عجوز وأنا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعتدين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالإنسان لا يخنق ولا يأمن مثل الله، فتكون أنت دائم بين الخوف والرجاء، إن رجاء وقعت في الأمن من مثل الله، وإن غلبت الخوف وقعت في القنوط من رحمة الله. لكن يجب أن تكون خائف راهي، هذا الذي يجب، ويكون القلب ويكون الرجاء والخوف في قلبك مثل جناح الطائر. ألا ترى أن الطائر إذا طاف الجو تجوب جناحان مصطفى متقابلة ومتوازنة؟ فإن غلب عليك جانب الرجاء وقعت في الأمن من مثل الله، وإن وقع عليك غلب جانب الخوف وقعت في الأمن من الخروج من رحمة الله، فلا بد أن تكون خائف من ذنوبك لكن متى ترجو عفوا لا بد من هذا. إن غلبت الخوف وقعت في الخروج، وإن غلبت جانب الرجاء وقعت في الأمن من مكر الله، وكلا الأمرين من الكبائر. فلا بد أن تكون بين الأمر عفو ربك وتخاف ذنوبك، بين هذا وهذا. والله سبحانه وتعالى ذكر في محكم القرآن ينبهك بين هذا وهذا، قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا بد أن تكون بين هذا وهذا. فالله جمع بين الرجاء نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ثم خوفك قال وأن عذابي هو العذاب الأليم، وفي الآية الأخرى إن ربك سريع العقاب. والحاصل أن العبد متى غلب جانب الأمن وأن الله واسع الرحمة والعفو وأن الله يعطيك النعم وأنت متمادي والأمن من الله أفأمنوا فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أو أنك غلبت خوف غالب الخوف وقنست من عفو الله في قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. فلا بد أن ترجو عفو الله وتتذكر قوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم والله غفور رحيم، وتتذكر والله شديد العقاب نبئ وأن عذابي هو العذاب الأليم. تذكر ذنوبك فتنكشف إلى الله وتطمع في عفوه ومغفرته، هذا هو الذي ينبغي، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالأمن من مكر الله ورحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
وعن عباس رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله وليأذوا الأمر من مكر الله. قوله أكبر الكبائر معلوم أن الكبائر التي جاءت بها الأحاديث ودل عليها القرآن، وقال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم، وقال: والذين كبائر الإثم وإذا ما غضبوا يغفرون، إلى غير ذلك. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة تقدم لنا أن كنا ضابطها كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار أو سخط أو نفي إيمان، فهذه الكبيرة. كما لو جاء الحديث: لعن الله ستقطع يده عليها، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لعن الرسول لعن فاعلها، مثل لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، وكذلك لعن بشارب الخمر إلى غير ذلك، ولعن رسول الله الراشي والمرتشي، هذه كلها من الكبائر. لأننا نقول أن ضابط الكبيرة كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار أو نفي، يعني أو شرف، فهذه كلها هذا ضابط كبيرة. وقد ألف العلماء في الكبائر مؤلفات، ألف ابن حجر في الهيتمي مؤلفا سماه الزواجر وهو مطروح إلى نعوش الدنيا، والإمام الذهبي ألف كتابه الكبائر ذكر منها الكبائر وترك الصلاة إلى غير ذلك، يعني على التفصيل المذكور. وكذلك عادل ألف الكبائر كالحجاوي، فإنه ألف إلا أنها رسالة غير طويلة، وذكر أمهات الكبائر، وفيها الحديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله، يدل على هذا حديث في الصحيحين، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. فقول اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، فذكر منها الشرك، والشرك أكبر الكبائر ونقص في جانب الربوبية، فهذا المشرك في ربوبيته وبعبادته، فإن الله هو الذي خلق هذا العالم وأوجده وتكفل بأرزاقهم، وهو العالم بكل شيء المدبر لكل شيء المستحق للعبادة، فمتى جعل مع الله شريكا فهذا تنقيص في جانب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يماثلون ويسعون معبودين من دون الله يخفي الله. والشرك لا يغفره الله أبدا إلا بالتوبة منه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك فهو لا يغفر إلا بالتوبة منه، والله حرم على المشركين الجنة، ومن يشرك بالله فقد حرم الله به الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتحته أو تهوي به الريح في مكان صحيح من آلها. فقال ابن القيم رحمه الله في النورية، قال: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، يعني أن الله لا يغفر،
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه مما يخافه ويحبه كمحبة البيان. فأبيات أن الله لا يغفر الشرك فهو في النار إلا إذا تاب، الله يغفر توبة التائبين. وضابط الشرط الذي لا يغفره الله سبق أن قلنا إن ضابطه تسوية غير ما هو من خصائص الله، هذا ضابط الشرك الأكبر. فلو سألنا أو سئلت عن اشتغال الفرق نعرف أنتم قسمتم الشرك، تارة قلتم شرك أكبر وتارة قلتم شرك أصغر، وقلتم إن الشرك لا يغفر، فما ضابط هذا الأكبر وما ضابط أنه لا يغفر؟ قلت أنا أفضل لأن الله يقول إن الشرك كبير وهو شرك أكبر، كما قال رسول الله اجتنب السبع الموبقات، أكبر الكبائر الشرك بالله. وضابط الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو ضابطه. كذب فإنه من خصائص الألوهية، والدعاء والاشتغال طلب المدد وسؤال تبرير الكربات وإرادة اللهبات، كل هذا من اختصاص الربوبية. فإذا صرفه لغير الله فقد أشرك، لأنه ساوى غير الله فيما هو من خصائص الله. وضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر. الشرك بالله أكبر الكبائر، الإشراك الشرك بالله، واليأس من روح الله. معنى اليأس، إيش معنى اليأس؟ معنى هو الاستبعاد، الاستبعاد من عفو الله ورحمته وعني بفضله، تستبعد بعيد عندك، بل أنت فان بل يائس، وهو أنك شبه قاطع بأن الله لا يغفر لك لما ارتكبته من جرائم وما فعلته من معاصي وما ارتكبته من خطايا، هذا لا يجوز، هذا من الكبائر. أنا شايف أن الله هو الغفور الرحيم، فلا يجوز لك أن تغلب جانب الخوف الذي نتيجته اليأس من روح الله. قال الله تعالى كاد أن يقول لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فأخبر بأنهم كفار. من استبعد وقائش أن الله يغفر له فلا يجوز، بل يكون الإنسان الرجاء والخوف. إن غلبت جانب الخوف وقعت في اليأس من روح الله وفي الأمن وفي القنوط من رحمة الله، وإن غلبت جانب الرجاء وقعت في الأمن من مكر الله، وكلا الأمرين من الكبائر، كلا الأمرين من الكبائر. إنما ينبغي أن تخاف ذنوبك وترجو عفو ربك، هذا هو الذي يجب، ذنوبك وترجو عفو ربك. قال ما دمت صحيحا قويا فينبغي أن تغلب جانب الخوف، أكنت مريضا ينبغي أن تغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى، وأنك ستلقى ربا كريما يغفر الذنوب ويستر العقوب. أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله يعني يغلب جانب الرجاء، يفعل المناكر ويرتكب المعاصي ويفعل الجوانب ويقول الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكن يقول وأن عذابي والعذاب الأليم، ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا بد أن تجمع بين الأمرين، وأن يشعر بالله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. القنوط هو بمعنى اليأس، إلا أن اليأس أشد، أشد من القنوط، وإلا والقنوط نغم، فاليأس يقتضي القنوط والأمن، والقنوط يقتضي الظلم والضلال، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. وقال الياس إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فبهذا يقتضي أن الياس أشد ذنبا وأعظم عقوبة من القنوط، والقنوط أيضا ضلال، كما أن الأمن أيضا خسارة، فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، بل يكون دائما ما بين الضجى والموت كجناع طائر كما قاله الإمام أحمد وغيره والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.
قال القمع هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيبغى ويسلم. وفي صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعرف أولا أن الصبر إيش معناه؟ هو حبس النفس عن التشكي وحبس الإنسان عن إظهار الجزع وحبس الجوارح عما ينادي الصبر كاللطم وشق الثوب ولطم الخد وما أشبه ذلك. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الصبر في القرآن بل ذكره في نحو 90 موضعا كله يحث على الصبر. قال الله تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون من باب المدح لهم والثناء عليهم. وقال تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك لهم تقول ومن الذين يسبحوا وإدبار النجوم. والآيات في الحث على الصبر والترغيب فيه كثيرة جدا. والصبر ثلاثة أقسام. أولا الصبر على طاعة الله. الثاني الصبر عن معاصي الله. الثالث الصبر على أفعال الله. أما معنى الصبر على طاعة الله من جملتها الصلاة ومن جملتها الحج ومن جملتها الصوم. معلوم أن الصوم مشرك فيجب عليك أن تصبر وتؤدي ما فرض الله عليك. هذا من الصبر على كذلك الصلاة ترددك إلى المسجد في اليوم والليلة 5 مرات أيضا يجب عليك أن تصبر لأن هذا من باب الصبر على طاعة الله. الإحساس من الأيتام والفقراء وبذل المال فإن النفس تشح بالمال لا جاهدها وهذا من باب الصبر على طاعة الله. الحج وما يعتريه من الأشفار والضيق والكلفة والمشقة والمال الصبر على هذا كل على الصبر وما يصيبك به هو من باب الصبر على طاعة الله إلى غير ذلك. لأن النفس من قبلها أن تميل إلى الترف وإلى الكسل وإلى طلب الراحة وطاعة الله جهاد لا بد أن تجاهد نفسك. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكم الإنسان يجاهد نفسه ويصبرها على أداء الواجبات الله عليه فهو وإيانا دائما في الجهاد. هذا هو الصبر. هذا النوع الأول. النوع الثاني الصبر عن معاصي الله. فالنفس تميل إلى أن تفعل وتحب فتناول ميولاتها وشهواتها فيجب أن تمنعها عن فعل ما حرم الله وإلا هي فالنفس بطبعها تميل فعل الربا نظرا إلى ما فيه من كثرة المال مثلا فكرت تبيع 1000 ريال على أن يعطيك 1100 تقول هيا هذه أنا ولا كلها. وبدلا ما تكون قروش جالسة تعطيها شخص ويعطيك 1000 ريال فالنفوس مجبولة على حب المال فيجب أن تصبر وتمنعها عن تعاطي الربا. ثالثا الصبر عن معاصي الله أو الزنا
قد يرغب الإنسان امرأة ويتنكر منها، لكن حال بينه وبينها ما قام في قلبه من تعظيم الله وابتلاء الله عليه، فمنع نفسه من ارتكاب هذه المعاصي وصبرها وجاء بالثواب والأجر من الله، ولما يترتب على هذه المعصية من شر. هذا من الصبر عن معاصي الله إلى إثم ما حرم الله، فقد يكون إلى فعل هذا الشيء الذي حرمه الله إما لكثرة ماله أو المعذور من تناول مندوباته وشهواته، وإن كان هذا الفعل محرما لكنه يمنعها منه ويصبرها على تركه طلبا للثواب من الله وخوفا، فهذا هو الصبر عن معاصي الله. الصبر على أقدار الله، إذا قدر الله عليك مصيبة بأن مات ولدك أو مات والدك أو فقدت مالك بأن شرك أو أخل على أي شيء، فاصبر، أمر مقدر عليك، تحتسب الأجر من الله وتقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فترضى بما قدر الله، هذا هو الصبر على أقدار الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا وإن أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وإني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا هو المتعلم، أن تعمل الأسباب لما في مصلحته، وإذا قدر الله أمرا عليك أن بما قدر الله مطمئن البال منشرح لما الله قدر. هذه أنواع الصبر: الأول الصبر على طاعة الله كما بينا، الثاني الصبر عن معاصي الله كما تقدم، الثالث الصبر على أقدار الله كما سبق. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، قال وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله فهو والله بكل شيء عليم. أول الآية وهي في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قوله جل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، عليك من واقعة وحصل عليك المصيبة، اعلم أنها بإذن الله أي بقضائه به. إذا علمت أن الله هو الذي قدر ذلك وهو الذي قضاه عليك، وأن تعرف أنك عبد مخلوق مربوب لله، إذا تقول: أنا عبد الله ومملوك له ومربوب، لكني وأوجدني وقدر علي هذا، الحمد لله على ما قضاه. إذا قلت هذا فإن الله يهدي قلبك أن يشرح صدرك ويجعل قلبك مطمئنا ممتلئا إيمانا، يعوضك الله أكثر مما حصل عليك من المصيبة، بخلاف إذا أمرت الجزع والتشكي والسخط على ما قدر الله، فإنك تخسر مصيبتك وتخسر الأجر والثواب وترتكب المعصية في ذلك. هذا معنى قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فما قدر الله عليه من تلف مال، من ذهاب شيء، من فقدان عضو من أعضائه، من مرض حل بك، فهو بإذن الله. يمحص الله الذين آمنوا ليظهر صبرك ورضاك بما قدر الله من عدله. أرضيت بما قدر الله وصبرت وقلت قدر الله وما شاء فعل، اطمأن البال. ومن يؤمن بالله مستسلما لقضاء الله مستسلما لقدر الله يهدي قلبه، لأن القلب هو المركز الأساسي من آدم، فإن القلب هو الملك للأعضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ورد الحديث أن الأعضاء من عين وأذن ويد ورجل إلى غيره دائما تقول للقلب: اتق الله، فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوجزت عوججنا. لهذا المعنى قال الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه، لأن الله إلى أن القلب إلى هدى وامتلأ إيمانا ظهرت آثاره على الجوارح، وظهر آثار الخير على اللسان والبصر واليد والجسد كلها لا تعمل إلا في طاعة الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. تأمل ختمه للآية بقول والله بكل شيء عليم، ولم يقل والله على كل شيء قدير ولا والله غفور رحيم، لأن المقام مقام عنده، فالله يعلم ما في قلبه، هل أنت راضي وبما حصل لك من المصيبة؟ فالله يعلم، فيجازيك ويهيبك ويعظمك خيرا مما حصل عليك. فهل أنت جازع وساخط على ما قدر الله؟ فالله عالم بما في قلبك أيضا، وإن لم تظهر آثاره على جوارحك فيجازيك. قال ومن صحيح قال العلقمة مفسرا لهذه الآية هو الرجل تصيبه المصيبة وأنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني أن تفسير آية التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يقول القرآن هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لما قدر الله. والغرض والقبر وجان لهذا كله تصبر على طاعة الله وتصبر عن الابتلاء وتصبر عن معاصي الله بالابتعاد عنها، وتصبر على أقدار الله سواء كان في نفسك أو في مالك أو في أحد من أقاربك أو في غيرهم. إذن يهدي الله قلبك ويصلح لك شأنك ويعوضك خيرا مما فاتك ما دمت راضيا ومسلما لله. وهذا هو معنى الإيمان بالقدر، فإن الإيمان من جملة أركان الإيمان الستة هو الإيمان بالقدر، صلى الله عليه وسلم بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإن الإيمان من جملة أركان الإيمان الستة هو الإيمان بالقدر، صلى الله عليه وسلم بأن تعبك لم يكن ليخطئك وما لم يكن ليصيبك، وأن هذا وليس معناها أنك تترك الأسباب، بل عليك أن تعمل الأسباب التي فيها مصلحة حصل شيء من هذا فترضى وتسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما ذي الكبر، الطعن في النسب والنياحة، معنى أي خصلتان في الناس قائمة في الناس هي كبر. والكبر هنا ليس هو كفر مخرج من الملة، بل هي شعب من شعب الكفر الموصلة إليه، لأنه كافر بحيث لا نغسله ولا نصلي عليه ولا يجمع المسلمين في مقابرهم، لا، بل ندعو له ونصلي عليه، لأن هذه خصلة خصال الكفر وهي مذمومة. فإن الكفر أن الإيمان شعب، وليس وجود خصلة من خصال الكفر تجعل الإنسان كافرا حلال الدم والمال، لا، كما أنه ليس وجود خصلة من خصل الإيمان وشعب من شعب الإيمان تجعل العبد مؤمن. ومعلوم أن شعب الإيمان كبيرة، ألف العلماء فيها مؤلفات كالإمام البيهقي، وجاء في حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبا، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وليس المراد أن كل من أماط الأذى عن الطريق كامل الإيمان، بل هي خصلة من خصال الإيمان، لكن قد يكون مؤمن وقد يكون كافر وإن وجد به خصلة من خصال الإيمان كالإماطة عن الأذى عن الطريق، فإنها من الإيمان، لكن لا يلزم من وجودها في الشخص أن يكون مؤمن مع تخلف أعلى الإيمان وأرقى أصل، يعني مع تخلف أصل الإيمان، كما أن وجود شعبة من شعب الكبر لا تجعل الإنسان كافرا على الدم والمال ما دام أن أصل الإيمان معه. فقوله إن أبي ينكر الطعن في النسب، الطعن إيش معناه؟ وإظهار العيب. ولما لو قلت فلان ليسوا من بني فلان، آل فلان ليسوا من أنسة، من باب الغض في نسبهم والحق عليهم، لا من ليسوا من بني تميم، لا من شكل آخر، يعني تلمح بأنه ليس بأصيل، فلان ليس من بني، تريد أن تطعن في نسبه بإظهار العيب والثلث في نسبه، هذا لا يجوز لك وحرام عليك، مع أن النسب لا يجدي شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لن يشرع به نسبه، لا بخر إلا بالتقوى. فمجرد النسب مع تخلف الإيمان لا ينفع. فأشرف الناس قريش، وأشرف قريش بنو هاشم، وهذا أبو لهب من سادات العرب ومن سادات بني هاشم ومن أشرافها، وما نفع ثبت يدا أبي لهب وكذا. لا فخر لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وكما قال الأسود لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة لما رأى بلال يؤذن على سطح الكعبة قال: الحمد لله الذي أمات الأسود قبل أن يرى هذا الغراب الأسود على ظهر هذا البيت. الغراب الأسود هو بلال لأنه عبد حبشي، ومع هذا يقول لأصحابه من جملة من أبي سفيان: قال أما أنا فلا أقول شيئا. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يجوز الطعن في أنساب الناس بأن تقول: آل فلان ليسوا من بني فلان، تذمهم وتظهر العيب والثلب لهم. والنياحة على الميت، النياحة هو شق الثوب والزيت والصراخ ولطم الخد وإظهار الجزع كقول الشخص: وعرضات وناصرات وكاسيات. فهذا لا يجوز، لأن هذا ينافي الصبر، فإذا قلنا هذا حرام دل على أن الصبر واجب، لا بد أن يصبر ويحتسب، وإذا فعل هذا الفعل فإنه ارتكب جريمة وفعل محرما. وقول اثنتان في الناس هما بالكفر، قلنا أنه كفر لا يخرج من الله، فإنه جاء منكرا في سياق الإثبات، وإذا جاء منكرا في سياق الإثبات اثنتان في الناس هما بالكفر هذا لا يخرج من الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا يخرج من الله. وكقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كفارا. والكفر الناقل عن المله هو الذي جاء في المعرف بالله غالبا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاه. وفي روايه: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه. فجاء به معرفا، فاذا ترك الصلاه صار كافر حلال الدم والنار، فإنه جاء معرفا بين العبد وبين الكفر. فهذا هو الفرق بين الأمرين، والله أعلم.
من عضدان؟
هذا عضدان مراد من هذا عضد، يعني ما هي يشيل عليه ويلتفع به، يعني كأن عضد هذا انكسر، بمعنى أنه يساعده ويعينه، فلا معين له إلا هذا، يعني كناية على أن العرض هذا هو الذي يشيله ويحط، فإذا انكسر لهب اليد فأصبح كأنه مقطع اليدين.
بالنسبة للقلب، كيف يعني يؤثر ويتأثر كذا وهو قطعة لحم؟
هو قطعة لحم كما أن هذا مؤثر البصر وكما ترى وكما أن الشوكة الله سبحانه بحمده أودع في هذا القلب الحساسية والمعرفة وله اتصال بالدماغ. فإن الله يقول من شأن القلب أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ثم قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. والرسول كان يقول دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلب وإن كان قطعة لحم لكن أودع الله فيه من المعرفة وحسن التصرف وارتباط للدماغ الذي مركز العقل ما أودع. ولهذا كثيرا مما يدعو الرسول بدعاء لا ومقلب اليمين لا ومقلب القلوب. فالقلب كما قال في الرسول ألا وإن في الجسد مضغة قطعة لحم إذا غشدت فسد الجسد كله وإذا صلحت صلح الجسد كله. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. فالله سبحانه وبحمده خلقه وأوجده وجعله هو ملك الأعضاء وجعله هو الذي يميز الأشياء ويعرف الطريق المرشد الموصل إلى الله والطريق المبعد إلى الله. ولهذا إذا سلب الإنسان العقل أصبح ما عليه لا إثم ولا عقاب وأصبح معذور في تركه للصلوات وتركه للعبادات وارتكابه للمحرمات. لا يذم إلا أن يمنع عن أن يفعل شيئا يخل بالشرف أو بالدين أو بالغير، لكن كون يعاقب لا لتخلف العقل.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
رضي الله عنه مروعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله ليس منا طريقة النووي في شرح مسلم التأويل، وهو أن يكون في هذا وأمثاله ليس منا أي ليس من هدينا وسنتنا أو ليست من طريقتنا. الحديث من غشنا فليس منا أي ليس من هدينا وطريقتنا. لكن الذي عليه الإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهما من سلف الأمة إمرار هذه الأحاديث أي أحاديث الوعيد وعدم التعرض لتأويلها لأنها أبلغ في الزجر وأنكى للرجع. فقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود عند المصيبة كأن يضرب خده أو وجهه أو صدره. وإنما خص الخدود هنا لأنه الأغلب وليس المراد أنه لو ضرب غير الحد لا بأس لا، بل إنما ذكر الخدود لأنها هي الغالب في ضرب النوائح إليها. وإلا لو ضرب الصدر أو ضرب الفخذ جزعا وعدم الرضا بما قدر الله فإنه داخل في ذلك. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. فقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها. وقيل في الصالقة أيضا هي داخل فيها شق الجيب.
ودعا بدعوى الجاهلية، هذا عام، لكن المراد به هنا دعوى الجاهلية هي ما يفعله أولياء الميت عند وفاته، كقولهم وانا صراط وجبلا وعودا وما أشبه ذلك، هذا من دعوى الجاهلية، لأن الإسلام يأمر من ابتلي بالمصيبة أن يصبر ويحتسب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بهذا يحصل له صلاة الرب عليه وتحصل له الرحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، بخلاف من قالوا أنا صراع وجبلا وعودا وما أشبه ذلك من دعوى الجاهلية. ويدخل أيضا في دعوى الجاهلية التعصب للمذاهب أو لشيخ معين، فإنه داخل في دعوى الجاهلية، لأن الناس مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا أنهم مأمورون بالدعوة إلى مذاهبهم والانتصار لها وتضليل من خالفها، فإنه جاء في صحيح مسلم من قصة المهاجري والأنصاري الذي كشع المهاجري أنصاريا، فضربه الأنصاري فجعل الأنصاري يقول يا للأنصار، والمهاجري يقول يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنه دعا كل منهم دعا ربه أصحابه بأعلى صفة لهم، هؤلاء المهاجرون وهؤلاء الأنصار، وقد سماهم الله تعالى بذلك في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولكن لما كانت دواء العصبية قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وكذلك من دعا إلى مذهب معين كمن دعا إلى مذهب الإمام مالك وقال لا يجوز التمذهب إلا بمذهب مالك، وأنه يجب على الأمة جميعهم أن يتمذهبوا بمذهب مالك، هذا أيضا داخل في دعوى الجاهلية، وقد قال هذا القول القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك في ترجمة الإمام مالك، وقد أخطأ رحمة الله عليه، فإنه لا يجب اتباع أي شخص ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس مأمورون باتباعه وبما جاء به، وكذلك القرآن، لا باتباع فلان وفلان، بل هذا من دعوى الجاهلية كما أشار إليه الشارح وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، يعني إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواري به يوم القيامة. قول إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي أن ما يصيب العبد من المصائب هي رحمة له وتخفيف له مما ارتكب من الذنوب والخطايا، فمن علامات توفيق الله للعبد وإحسان الله إلى العبد ورحمته به أن عجل له العقوبة في الدنيا بأن ابتلاه بشيء من المصائب، لأنها رحمة في حقه وتخفيف من سيئاته وتكفير بذنوبه وخطاياه، فما يصيب العبد من مصيبة حتى الشوكة يشاكها إلا صارت رحمة به وتخفيفا له. جاء بالحديث لا يزال العبد بالرجل الصالح حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وجاء بالحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى على حسب دينه، فإن كان في دين الرجل صلابة ابتلي بقدر ذلك وإن كان فيه رقة فكذلك، يعني فهذا يدل على أن الصحة المستمرة الدائمة أنها ليست مدحا ولا خير فيها، بل كل ما يصيب الأرض من هم أو حزن أو مصيبة في ماله أو مصيبة في جسمه أو مصيبة في أهله واحتسبها عند الله فإنها تخفيف له من ذنوبه وسبب لحط خطايا وإحسانا إليه بهذا، حتى إذا جاء يوم القيامة ونور في سيئاته وما ارتكبه في الدنيا من جرائم إذا هي مكفرة بما حصل عليه من مصائب الدنيا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا حتى يدخر له حسنات في الآخرة، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بأن كان فيه صحة وعافية ووفور أرزاق وسلامة أولاد وعائل. فإذا جاء يوم القيامة وإذا عنده من السيئات والخطايا والجرائم الشيء الكثير، ومع هذا لم يصب في الدنيا بما يقتضي كفارة هذه الذنوب بل ترقى عليه تؤخذ من حسناته. عندما توزن السيئات والحسنات، السيئات كلها موجودة لعدم وجود ما يكفرها في الدنيا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي كلما عظم البلاء عظم الجزاء وكثر الأجر، وكلما خف البلاء خف الجزاء. الجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. ثم هذا الجزاء الذي يجازيك الله به هو في مقابل حسناتك، والله يعطي الخير والثواب الجزيل بدون حسنات بل يزيدك. ألا ترى أن الله يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الحسنة بعشر أمثالها، بل إلى 100 ضعف، بل إلى أضعاف كبيرة، إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كبيرة رحمة.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.